بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا ومرحبا بإخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات، وطبتم وطاب مسعاكم وانتظاركم، وأعتذر اعتذارا شديدا عن التأخر. هذه السلسلة المباركة عنوانا لها بعنوان أصول الحسنات، والتي اجتمعت أو اشتبهت في مشاركة بعضها لبعض في حرف الصاد، فقلنا الصبر والصدق والصلاة والصيام والصدقة هي من أصول الحسنات، حيث أننا رفعنا جميعا شعار صم صيام مودع. فلقد كان لنا إخوة وأحباء وأقرباء وآباء وأمهات صاموا معنا العام الماضي، وتسحروا معنا العام الماضي، اعتكفوا معنا في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشل أركان كل عبد على وجه الأرض يحول بين المسلمين وبين اعتكافهم في بيوت الله تعالى. هؤلاء الأفاضل أبى الله عز وجل، اللي هم مش الأفاضل، مش اللي هم يحولوا بيننا وبين الاعتكاف، هؤلاء الأفاضل الذين كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويعتكفون معنا، قدر الله عز وجل الآن أنهم الآن بين طبقات الثرى، بين الجنابيل بين الجنادب والدود، هم الآن في الأرض. قدر الله عز وجل أن تنقضي أعمارهم وأن يفني آجالهم، فما يدريك يا أخي الحبيب لعل الدور القادم يكون عليك، ويكون رمضان الذي نحن على عتباته سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، لعل هذا الشهر يكون آخر عهد لك بالصيام. لذلك أحببنا أن نرفع شعار صم صيام مودع، وسوف نركز إن شاء الله تعالى على أصول الحسنات كما شرحنا لحضراتكم هذا الأمر في الدرس الفائت، وخصصت لقاء اليوم بالحديث عن أول أصل من أصول الحسنات المباركة، ألا وهو الصبر. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصاد والباء والراء كما أتى ذلك عن ابن فارس في مقاييس اللغة، وابن منظور في لسان العرب، معناه المنع. أصل الكلمة الصبر المنع والحبس. وعرفه العلماء فقالوا الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى لا سيما عند نزول المصيبة. أصل الكلمة تعريف الصبر لغة يشمل المنع والحبس. ثم عرفه العلماء شرعا فقالوا الصبر مر كاسمه، الصبر مر كاسمه، وهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة التي تسمعني الآن، إن الله تبارك وتعالى سن سنة ربانية نعيش جميعا تحت ظلها، ألا وهي سنة الابتلاء. لا بد أن تبتلى، بدليل قول الحق تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال في أوائل العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولك أن تعلم أن الصدق يبنى على الصبر، فلا يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، ولا يصبر على أوامر الله عز وجل، ولا يصبر عن نواهي الله عز وجل إلا الصادق. لذلك هناك ارتباط قوي جدا بين الصبر وبين الصدق. ألا ترى أن الله عز وجل يقول في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فلا بد لك من الصبر شئت أم أبيت، لا بد لك من الصبر شئت أم أبيت، فإن العبد إذا خرج من بطن أمه خرج باكيا، وإن خرج من تلك الدنيا خرج والناس يبكون عليه، فحياته في الحقيقة محصورة بين بكائين. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في هم وتعب ومرض، يعاني الأمرين عند خروجه من بطن أمه ويبكي لخروجه من السعة إلى الضيق، يعاني من الجوع، يعاني من العطش، يعاني من آلام فطر أسنانه لشدقه أو اللي هو عند خروج الأسنان، يعاني من آلام خطام أمه له حيث تبعده عن لبنها وثديها حتى يلجأ إلى الطعام، يعاني من البرد، يعاني من الحر، يعاني من وجع الجسد، يعاني من الفقر، يعاني من الدين، لطالما يعاني. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله. وفي رواية: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أولا، ما فائدة الصبر المترتب على ابتلاء الله عز وجل لك؟ أقول: صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. أرجو أن تركزوا معي في شرح هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان، وهو ما يعتمد فيه العبد على الله عز وجل من طهارة الجسد بالوضوء والتيمم وغسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل العيدين ويوم عرفة ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب وانتقاص الماء والسواك، هذه طهارة خارجية. وطهارة القلب من الحقد والحسد والغل والبغضاء وما إلى ذلك، هذه الطهارة بنوعيها، سواء كانت طهارة خارجية للجسد أو كانت داخلية للقلب، تكون عند الله عز وجل بمثابة شطر الدين، بمثابة شطر الإيمان، لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله إن قالها العبد بلسانه مصدقا بها قلبه ملأت ميزانه عند الله تعالى، والحمد لله تملأ الميزان. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعليه اختلف العلماء أيهما يوزن، هل العبد هو الذي يوزن عند الله تعالى أم يوزن عمله؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال يا شباب، ماذا ترون؟ هل العبد هو الذي يوزن بحاله بجسده عند الله تعالى، أم الذي يوزن في الحقيقة هو العمل؟ اختلف أهل العلم في هذا الأمر، فذهب الفريق الأول إلى أن العبد هو الذي يوزن بدليل أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وبدليل قوله: يؤتى بالرجل الأكول الشروب فلا يزن عند الله، فيوزن بحبة عند الله فلا يزنها. هذا هو الدليل الأول الذي ذهب له الفريق الأول. أما الفريق الثاني، معذرة، وكذلك ذهب الفريق الأول إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أصحابه عندما صعد ابن مسعود على شجرة من أشجار السدر ليأخذ من ثمرها للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فكفأته الريح، فقال بأبي هو وأمي: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان، لهما أثقل في الميزان عند الله تبارك وتعالى من جبل أحد. واستدلوا على ذلك بالآيات الأواخر في سورة الكهف بقوله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما الفريق الثاني فاستدل على أن العمل في الحقيقة هو الذي يوزن بدليل حديث أبي هريرة، وهذا هو آخر حديث خرجه الإمام البخاري في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واستدلوا على هذا الحديث الذي نحن بصدده: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. واستدلوا على ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر ومعه بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول: أي رب، وما تصنع تلك البطاقة بجوار هذه السجلات؟ فيقال له: إنك اليوم لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات ولا يبقى مع اسم الله شيء. والخلاصة والراجح ما ذهب إليه أهل العلم والله أعلم أن العبد يوزن عند الله تبارك وتعالى بقلبه، أن العبد يوزن عند الله تبارك وتعالى بقلبه. فلو أنه قال الحمد لله فإنها تملأ ميزانه، فإنه تملأ ميزانه، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والنور هو ذلك الشيء المنبعث من القمر، وهو إشراق بلا إحراق، وهو إشراق بلا إحراق. والصدقة برهان على صدق محبة العبد لربه، فلو أنه أحب ربه تبارك وتعالى أحب أن يكون مقدما عنده تبارك وتعالى، سواء في عرصات القيامة أو في جنات النعيم، فكان إذا حشر إلى الله تعالى في العرصات أحب أن يستظل في ظله. فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: من بين السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أدل دليل على صدق محبة العبد لربه تبارك وتعالى هو الإنفاق، وكما تعلمنا من شيوخنا أن علامة المحبة البذل، أن علامة المحبة البذل. ثم قال: والصبر ضياء. أيها الإخوة الأعزاء، ما يخرج من الشمس يسمى بالضياء، وما يخرج من القمر يسمى بالنور، بدليل قوله تعالى في أوائل سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء، والضياء يختص بالإحراق والإشراق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والنور يختص بالإشراق دون الإحراق. يبقى هو الذي جعل الشمس ضياء، فينير هذا الضياء الأرض بفضل الله تبارك وتعالى بإشراق وإحراق، بالإشراق الموجود في ضوء الشمس والإحراق من حرارة الشمس. أما القمر فإنه يختص بالإشراق دون الإحراق. معنى الكلام: لو أن عبدا أراد أن يزيل الله عز وجل عنه ظلمات شهواته وشبهاته من قلبه بسهولة فليكثر من النور، وهذا يكون بالاعتصام بالصلاة. أما إذا أراد أن يبارك الله عز وجل له في قلبه وتحترق كل الشهوات والشبهات، تحترق كل شعبة من شعاب قلبه المتعلقة بالنساء أو المتعلقة بالغناء أو المتعلقة بمشاهدة الأفلام الإباحية أو متعلقة بمال حرام أو متعلقة بالغيبة أو متعلقة بالنميمة أو متعلقة بالكبر أو الحسد أو الشح أو كذا، بإحراق مع إشراق، فإنه لابد أن يكثر من الصبر. على هذا أيهما يكون أسرع في إزالة الشهوات والشبهات من القلب، الصلاة أم الصبر؟ اختلف الفقهاء، منكم من قال قال الصلاة، ومنهم من قال الصبر. الصلاة ولا الصبر يا شباب؟ الصلاة أم الصبر؟ هذا يكون على حسب نوع المعصية أو الشهوة أو الشبهة. فلو أن الشبهة أو الشهوة تمكنت من القلب واستحكمت فيه وتشربها القلب كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فهي تحتاج إلى بلاء شديد يكون معه الصبر. أما إذا لم تختلط الشهوة أو الشبهة بالقلب اختلاطا شديدا فهي يدوب متعلقة تعلق يسير جدا، فهي تحتاج إلى الصلاة. فهناك ذنوب هي إلى الصلاة أحوج، وينبني عليها قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهناك ذنوب أشد وأصعب وأكثر تعلقا فهي تحتاج إلى الصبر، وينبني عليها قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طب الصابرين دول هيكونوا صابرين إزاي؟ بنزول البلاء، بنزول التكاليف، بنزول المحن. عشان كذا بعدما قال إن الله مع الصابرين قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لأن أشد الناس ابتلاء هم المجاهدون الذين يعانون الجوع والعطش والجروح والمصائب وترك النساء وترك الأولاد، وكفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طب أنا لست مجاهدا، إنما أعيش بين أهلي وإخواني وخلاني، فكيف أكون من الصابرين؟ أن يسلط الله عز وجل عليك البلايا تترى متتابعات حسوما كأمواج البحر. فقال ولنبلونكم، فعل مؤكد بأسلوبين من أساليب التأكيد، باللام الأولى الموطئة للقسم في أول الفعل والنون المشددة في آخر الفعل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال عز وجل وبشر الصابرين جعلنا الله وإياكم منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، أي شيء في نوع من الأذى سواء كان كبيرا بالموت أو صغيرا إلى أن يصل إلى أن ينقطع شراك نعلك، تدعى أيضا مصيبة. الجوع مصيبة، موت الولد مصيبة، الفصل من العمل مصيبة، النوم عن صلاة الفجر مصيبة، ترك ورد القرآن مصيبة، الطلاق مصيبة، الهم والغم والحزن مصيبة، انقطاع الثوب مصيبة، فوات الثواب من عمرة أو حج أو صلاة جماعة أو مصيبة. فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، قالوا إنا لله، يعني نحن في نهاية الأمر لله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله هذا تقديم للعبد بين يدي ربه، وإنا إليه راجعون اعتراف من العبد بلقاء ربه ترتب عليه. قال عز وجل أولئك عليهم صلوات، وصلوات الله على عباده وثناؤه عليهم عند ملائكته. ألا ترى أن صلاتنا ما هي في الحقيقة إلا ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، في أنه الرحمن الرحيم، في أنه مالك يوم الدين، في أنه العظيم، في أنه الأعلى، في أنه الحميد المجيد. فمعنى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي هو الذي يثني عليكم بعبادتكم وشكركم وذكركم ويذكر ذلك عند ملائكته، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والرحمة شرحناها عند شرحنا للرحمن الرحيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولأنهم يقولون في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فلما نزلت البلايا تلو البلايا، سواء في الزوجة، سواء في الولد، سواء في العمل، سواء في الوالدين، سواء في الصحة، سواء في العافية، سواء في المال، سواء في أي حاجة، قال مستجيبا لهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال عمر بن الخطاب نعم العدلان. العدلان اللي هو صلوات من ربهم ورحمة أمام إنا لله وإنا إليه راجعون، نعم العدلان ونعمة العلاوة، وهي الزيادة في قوله تعالى وأولئك هم المهتدون. احنا ما شرحناش الرحمن الرحيم يا شباب. ما انتوا بتصلوا ازاي؟ ما انتوا بتقرأوا الفاتحة ازاي؟ ما انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ازاي؟ طيب طيب حاضر، هنشرح الرحمن الرحيم. حاضر يا شباب من عناي. يبقى الصبر هنا او البلاء هنا نعمة كبيرة جدا، لان الله عز وجل في الحقيقة ما حرمك الا ليعطيك، وما منع منك الا ليكرمك، وما ابتلاك الا ليسمع صوتك. فكان البلاء في الحقيقة رحمة من الله عز وجل حتى يرى الله تبارك وتعالى منك صبرا، فيترتب على هذا الصبر الأجر العظيم، الأجر العظيم جدا جدا جدا، الذي لو علم العبد ما فيه لتمنى أن تكون حياته كلها لله عز وجل من قبيل هذا الصبر. ألا ترى أن الله عز وجل مدح أيوب عليه السلام فقال بعدما ابتلاه بالمرض 17 عاما إنا وجدناه صابرا. الله أكبر، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أما ترى أن الله عز وجل مدح عبده يعقوب عليه السلام عندما فقد يوسف وهو أحب أولاده إليه، فقال فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فقدر الله عز وجل أن يباعد بينه وبين يوسف عليه السلام لمدة 40 سنة، إلى أن لقيه مرة أخرى فقال له ولده ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان بين فقدانه وإلقاء إخوانه له في الجب إلى هذا الموقف يوم أن رفع أبويه على العرش تمر 40 سنة كاملة، وما اشتكى إلى الناس، وما اشتكى إلى عبد من عباد الله عز وجل. على هذا فإن الصبر إذا وقع فيه، إذا البلاء إذا وقع فيه العبد فاشتكى لربه تبارك وتعالى، لم تكن الشكوى من العبد للرب على سبيل التسخط ولا تقدح أبدا في الصبر، بل قال فصبر جميل، والصبر الجميل هو عدم الشكوى للناس. والله أعلم. كانت هذه مقدمة الدرس لنتعرف على الصبر وعلى أقسام الصبر وعلى تعريفات علماء السلف والخلف للصبر، ومع صبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع صبر الصالحين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. أيها الكرام، اعلم أن الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس. إذا امتن الله عز وجل بهذا الخلق عليك فأبشر، لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لذلك فإن الصبر خلق فاضل كما قلت لحضراتكم من أخلاق النفس، يمتنع به العبد من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. ومن أجمل تعريفات العلماء للصبر قولهم: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. من ظن أنه سوف يعيش في هذه الدنيا من غير ابتلاء فقد أبعد النجعة وقد ضل سواء السبيل. هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذا يحرث في الماء، هذا يعني بيسبح في الخيال، مش ممكن، لابد أن تبتلى. كما قال عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد أن تبتلى وأن تقلب هنا وهنا. وكما قال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال عز وجل في أواخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لذلك قسم العلماء الصبر من ناحية أنه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لله تبارك وتعالى على العبد طاعات وتكاليف مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فقالوا: أول نوع من الصبر هو الصبر على المأمور، أي كل ما أمرك الله عز وجل به من الواجبات قمت به وصبرت نفسك عليه. النوع الثاني النواهي، وهي كل ما قال عز وجل فيه آمرا نبيه والأمة من ورائه بعدم الفعل، مثل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل نهي نهاك الله تبارك وتعالى عنه، وهذا هو النوع الثاني من الصبر، ويسمى بالصبر عن المحظور. يبقى الصبر الأول الصبر على الطاعة أو الصبر على المأمور، النوع الثاني الصبر عن المعصية وهو الصبر عن المحظور. النوع الثالث أنك ستبتلى، والابتلاء لا دخل لك فيه، وهو قضاء الله عز وجل وقدره على العبد، وهذا يحتاج إلى رضا العبد عن ربه في اختياره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهو الصبر الثالث الذي سموه الصبر على المقدور. يبقى الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدور، هذه هي أنواع الصبر في الحقيقة التي لا ينفك عنها العبد أبدا أبدا. فلو سألنا واحدا من حضراتكم أيهما أصعب، الصبر على الطاعة أم الصبر على المعصية يا شباب؟ اختلف أهل العلم في أيهما أصعب على النفس، يا ترى هل هي في الصبر على الطاعة ولا في الصبر على المعصية؟ والراجح والله أعلم أنه في الصبر عن المعصية، فإننا نجد من يسرق، ومش بيسرق مثلا شخص ولا شخص، ده بيسرق دولة بحالها، بيسرق شعب، وما شاء الله بيذهب إلى العمرة والحج وسيماهم في وجوههم من أثر السجود الباطل، وبيحضر صلاة الجمعة في التلفزيون، ومش عارف بيعمل ايه، وبيدعو الناس لإفطار رمضان. طب ما دي طاعة، وبيعمل عمرة ويحج كل سنة، وتجد ان الراقصة الفلانية واللي الفنان الفلاني بيرحبوا بيه في المطار وبيبركلوا على سلامة العودة من رحلة الحج وعلى سلامة العودة معرفش منين، وبس ممكن يبني مسجد باسمه. فهو قد يقع في طاعة ولكنه لا يستطيع ان يمنع نفسه عن المعصية. حتى العلماء عندما عرفوا التقوى قالوا هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والعذاب لا يترتب في الحقيقة إلا على الوقوع في المعاصي. فمن الناس من له قدرة على فعل الطاعة، له قدرة شديدة على فعل الطاعة، ولكن ليست له قدرة عن أن يمنع نفسه من الوقوع في المعصية ولو قل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا أمرتكم بشيء قال فأتوا منه ما استطعتم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، يبقى وصلنا إلى أن الصبر عن المعصية هو من أفضل وأنواع الصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كله اجتنبوا الشيء الذي نهى عنه وتستطيعوا أن تبتعدوا عنه تماما. أما الشيء المستطاع فيختلف الناس باختلاف قدراتهم على الطاعة ما بين حائز على أعلى الشرف وبين حائز على الشطر وبين حائز على الربع وبين حائز على الثمن وما إلى ذلك. أما عند المعصية فلا بد أن نجتنبها كلها معتصمين بالله تعالى. يبقى قال العلماء الصبر هو الوقوف مع البلاء. ليه؟ لأنك ستمتحن ستختبر. هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل هو الغنى في البلوى، هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى، هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. إذا أردنا أن نراجع مادة الصبر في القرآن فلك أن تعلم أنك لم تصبر ابتداء إلا إذا استعنت بالله. يعني تقول أننا مثلا سوف أقيم الليلة بجزئين، وسوف أصبر على تعب قدمي، وسوف أصبر على انتصاب ظهري، وسوف أصبر على الحر إذا ما انقطعت الكهرباء وتعطلت مثلا أجهزة التكييف. هذا هجوم منك على الطاعة، ولكن إن حدث هذا ربما قرأت ربع أو ربعين أو ثلاثة أو أربعة ولم تستطع أن تكمل. ليه؟ لأنك وكلت إلى نفسك ولم تتوكل على الله عز وجل. ليه؟ لأنك لم تستعن في الصبر أو لم تستعن بالله على الصبر. لأن الذي يصبرك في الحقيقة هو من؟ ما الدليل؟ الإجابة صحيح، أن الذي يصبرنا هو الله. الذي يعطي القلب زادا حتى يتحمل، سواء تحمل على الطاعة أو تحمل عن المعصية أو تحمل عند نزول بلاء معين. أحسنتم، الإجابة صحيحة، بارك الله فيكم، ممتاز ممتاز. واصبر وما صبرك إلا بالله. الله عز وجل في الحقيقة يريد، لا لا الإجابة الأولى صحيحة، لأن هي احنا نتكلم عن الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا يقوم القلب بعبودية الصبر إلا إذا أعطاه الله عز وجل ووفقه وصبره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. يبقى لنا أن نعلم أننا لن نصبر إلا برحمة الصبور تبارك وتعالى، لن نصبر إلا إذا صبرنا الله تعالى. لذلك تبرأ موسى عليه السلام من حوله وقوته واستعان بالله عز وجل عندما قال له الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدوني يا شباب إن شاء الله صابرا، ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولم يقل ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله كما قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أو وإن شاء الله لا أعصي لك أمرا. فصبر فعلا لأنه استعان بالله وبمشيئته في جلب الصبر للقلب. ولما لم يقل ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله عصى الأمر، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فسأل عن الجدار فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كذلك إسماعيل عليه السلام عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ودائما وأبدا في كثير جدا من المواقف، إن أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو أوذي بالقول أو أوذي في أصحابه أو أوذي في عرضه أو أوذي في بيته أو أوذي في أهله أو أوذي في أقاربه، يأمره الله عز وجل بالصبر، ويتلو عليه ربه تبارك تعالى من أنباء الرسل حتى يقوي قلبه على الصبر. اسمع ما قاله الله عز وجل لنبيه كما في سورة هود بعدما قص عليه من عدة من قصص بعض الأنبياء، قال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكأن الصبر يقوي القلب على التقوى. وعندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه كذا، بأنه كذا، لا يأمره الله عز وجل إلا بالصبر وبتقوية القلب على هذا الصبر، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون. طب إلا هيعني على الصبر الزاد، ما هو الزاد؟ قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا أخي الحبيب، ويا أختي الفاضلة، في تلك السورة يتحدث الله عز وجل عن رسولين كريمين. الرسول الأول هو موسى الذي قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى في تلك الآية حريص على أن يعجل لربه حتى يرضى ربه. وفي نفس السورة يريد ربنا تبارك وتعالى لنبيه أن يرضى. فإن كان الأمر في أوله صعب فإن العبرة بالخواتيم، وإن أوذي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اليوم فهو منصور اليوم وغدا. فقال: اصبر على ما يقولون، تجرع الألم من غير شكوى، الصبر على البلاء بحسن الأدب بين يدي الله عز وجل. لذلك عندما ضرب صلى الله عليه وصحبه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه الشريف، ما زاد عن أن يقول: كيف يفلح قوم صنعوا ذلك بنبيهم؟ فقال: اصبر على ما يقولون. هذا الصبر لابد له من زاد، كالنار لابد لها من الحطب كي تستمر في الاشتعال. اصبر على أوقى الطعام الذي يكون تكأة للحياة، والماء أو كالهواء بالنسبة للنفس. إيه اللي خلينا أصبر؟ قال: وسبح بحمد ربك، وليس في أي وقت، إنما في الأوقات الفاضلة في بداية اليوم ليكون بدايته صحيحة، وفي نهاية اليوم ليختتم اليوم بطريقة صحيحة. فقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. ما يحدث الآن ما هو إلا استخفاف من أعداء الله عز وجل للكثير جدا من المسلمين، يشبهون لحد بعيد استخفاف فرعون بقوم مصر. يعني لو أني أنا يا من تسمعوني الآن، أنا أتيت لكم على هذا الموقع المبارك وقلت لكم: باركوا لي، لقد اشتريت نهر النيل، هل سوف يصدقني أحد منكم؟ لقد اشتريت محافظة الدقهلية من أولها إلى آخرها، من المنزلة مثلا لما لنبروه بعد الحدود الشرقية والغربية مثلا، يعني هل سوف يصدقني أحد؟ الجواب لا. فلماذا صدق أهل مصر فرعون الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ يعني أنا بقول لكم أنا هشتري نهر النيل وكلكم قلتوا لأ. لا، فرعون قال: ملك مصر كله من أوله لآخره، وهذه الأنهار تجري من تحتي، لأنه لم يكن في مصر نهر واحد، إنما كان هناك أكثر من نهر. يعني كان في فرع نهر النيل بيجري في الصحراء الغربية. أليس خوفا منه؟ يعني مش خايفين مني يعني؟ ماشي. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ثم بدأ يعرض بنبي الله تبارك وتعالى كما يعرض بنا الأصوليون، الإرهابيون، المتشددون، المتطرفون، القطبيون، اللي فيهم وفيهم اللي عملوا وسووا، حتى ما تركوا شيئا إلا ألصقوه بنا. حتى التحرش بالنساء ألصقوه أيضا بأصحاب الدين، وأن الدين لتضييقه على الناس والمتدينين هم اللي خلوا الشباب يتحرشوا في النساء، وإن لله وإنا إليه راجعون. فكما تعرضوا للمتوضئين الطاهرين على نفس طريقة فرعون، فقال ألي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين بيعرض موسى عليه السلام ولا يكاد يبين، مش عارف يتكلم، وذلك للثقة كانت في لسان نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، لماذا قال هذا وصدقوه؟ لماذا راجع عليهم الباطل؟ لماذا عندما قال الناس لأهل مصر ده الصنية هم اللي خربوا البلد، ده الصنية هم اللي فقروا البلد، ده هم عايزين يرجعونا للقرون الجاهلة وقطع يد السارق، ده وحشية وحشية. طب ولو كنت انت المسروق والتحرش ده جهالة؟ طب ولو كانت ما هو جهالة فعلا، ولكن دعونا نترك التحرش او نفتح بيوت الدعارة ونقننها، ولو كان هذا التحرش باختك او امك كنت عملت ايه؟ فقال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه. ليه؟ انهم كانوا قوما فاسقين، راجع عليهم الباطل، وكانت سنة من سنن بني إسرائيل ذهبت بهم كل مذهب وجعلتهم ملعونين جيلا بعد جيل، وذلك من قوله تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت. فما أكثر من يسمع الكذب الآن في بلادنا ويروج عليه الباطل، يروج عليه الباطل، ولكن يأبى إلا أن يصدق الباطل على أن يكون في جانب الحق. فإن كنت يا أخي الحبيب أمام هذا الباطل وهذه الفتنة العمياء البكماء الصماء، أقول لك أذكر ما قاله الله عز وجل لنبيه في أواخر سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق في نصر المؤمن، إن وعد الله حق في أن غدا والله العظيم للمؤمنين، وأن العاقبة للمتقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا فإنه لا يخلف بإذنه تبارك وتعالى، الذي قال والله لا يتمن الله أمر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله عز وجل فيه الإسلام وذل يذل الله عز وجل فيه الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا وفي رواية ملكا عضودا، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، وهي المرحلة السوداء التي يعيشها المسلمون الآن في مشارق الأرض ومغاربها، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهل تصدقون رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم؟ إن وعد الله حق، واعلم أن أشد الساعات ظلاما هي الساعة التي تسبق الفجر، هي التي تسبق الفجر، ولكنكم قوم تستعجلون، والله إنني لأشم رائحة الفرج دون رمضان، أقسم برب الكعبة أنني أشم رائحة العز والخير والفرج إما قبل رمضان وإما بعد رمضان، فإن الله عز وجل لن يرضى أبدا بهزيمة الموحدين ولا بهزيمة حملة القرآن. فاعلموا أن الله عز وجل يسمع ويرى، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذلك يقول تبارك وتعالى لنبيه آمرا إياه بالصبر، لأن سير النبي على طريق الصبر يجعله مع بقية النبيين الكرام مثل نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فيقول تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال عز وجل في سورة القلم آمرا نبيه أيضا بالصبر ليتشبه بذي النون، فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وقال لنبيه في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا، وقال لنبيه في المدثر ولربك فاصبر، وقال في الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالصبر خير كله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. وانظر إلى ما وعد الله عز وجل به الصابرين. أنا طولت عليكم يا شباب النهارده، كفاية كده شباب ونكمل بعدين. انا عارف ان انا سهرتكم وطولت عليكم فسامحوني، فلو انت تحب ان احنا يعني طيب نتكلم عما وعد الله عز وجل به الصابرين. فقال عز وجل عن القوم الذين لا يغتروا بزينة الحياة الدنيا، من يراجع معنا اسم الله الرزاق قلت أن الناس أسرار، فلربما مر عليك رجل يركب سيارة بمليون جنيه ولكنه مريض بالقلب مثلا. وأنا أذكر في حياتي أنني قابلت رجلا يملك من الملايين 150، فعلا عنده 150 مليون جنيه. السؤال اللي بطرحه عليكم، ترضوا تكونوا زيه في البداية قبل ما اقول اي حاجة، قبل ما اقول اي حاجة عن الراجل ده، ترضوا كل واحد فيكم يحب يبقى عنده 150 مليون جنيه؟ احنا عايزين اجابة من غير ما نعرف حاجة. ماشي ان هو عنده فلوس من حلال وفعلا هو اتمنى الحلال، هل انت تحب يبقى عندك 150 مليون ولا لا؟ ماشي يا سيدي هتنفقها في حلال، اكيد كلنا كده نحب 150 مليون ومبلغ واتمنى الحلال ونصرفها في الحلال وكل حاجة. خلاص كده يبقى احنا اتفقنا ان احنا كلنا عايزين 150 مليون، ولكنني رأيته لا يحسن الوضوء، ما بيعرفش يتوضى. يبقى حضرتك هنديك 150 مليون جنيه وهننزع عنك جميع العلم عن الله ورسوله حتى امكانية الوضوء وترتيب الوضوء هنشيله منك كمان عشان تبقى زيه، ترضى؟ شفت يا شباب الاجابة اتغيرت ازاي؟ ليه؟ لان انت عارف ان انت شايف ال 150 مليون، انا شاهدته بنفسي، اقسم رب الكعبة انا شاهدته بنفسي وهو يتوضأ فما وجدته يحسن الوضوء، يغسل وجهه قبل يديه، يغسل مثلا قدميه قبل ان يمسح على رأسه. ايه ده 150 صحيح والنار بعدين؟ طب انا ايه اللي جابرني على كده؟ الصابر الذي ينظر إلى رضا الله عز وجل في الآخرة وإلى الحور العين وإلى الطعام وإلى الشراب وإلى وإلى وإلى، لا يغتر بمثل من يملك ب 150 مليون جنيه أو 200 مليون أو أكثر أو أقل، أو أن ده ممكن يبقى عنده مرض أو لا يصلي أو بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا كلام أهل العلم بالنسبة للقوم المستخفين الذين قال تبارك وتعالى عنهم: فمر فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما شاء الله خارج على القوم كده ولابس لبس رياضي وراكب عجلة وبيجري والشلة وراه، ده قارون خرج على قومه في زينته، في أمواله، في ذهبه، في فضته، في الحاشية، في الجواري، في كل ده. الصابر الغير مستخف يعلم نهاية قارون كيف ستكون، فبيأمر وبينهى على حسب ما قال الله وقال رسوله. فقال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الكلام ده ما يقولوش إلا صادر، ما يقولوش إلا رجل متعلق بالجنة. فقال تبارك وتعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. مين اللي يقول الكلام ده؟ ولا يلقاها إلا الصابرون الذين كانوا يعلمون تماما بأن نهاية قارون قد اقتربت وسوف تكون نهاية مخزية. الآية 80 بعدها على طول بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل هو وداره في الأرض إلى يوم القيامة. فقال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الصابرون كانوا يعلمون تماما ما هي النهايات لأنهم على علم بالسنن الربانية. الصبر لو أن الله عز وجل لم يجعله إلا زادا للقلب فكفى. ألا ترى أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله، يعني الله جل يعطيك المعية ويعطيك المحبة لأن الله جل يحب الصابرين، وسوف نقرأ الآيات الدالة على ذلك، ويبشرك أيضا بالخير الجزيل في الدنيا والآخرة جراء صبرك. سبحان الله، يبقى الخير منه، وهو اللي صبرك وهو اللي يبشرك وهو اللي يحبك. فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه البشارة العظيمة. وقال عز وجل عن التضييق الذي كان مع المؤمنين ومع الفئة الموحدة الممثلة في طالوت وجنوده بعد اصطفاء واصطفاء وابتلاء وابتلاء، لما وقفوا قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومدح الله عز وجل فريقا من عباده فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية دي هناخدها واجب يا شباب، الآية دي هناخدها واجب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هل هذه الآية مرتبة ترتيب تصاعدي أو مرتبة ترتيب تنازلي؟ يعني أيهما يبنى على الآخر؟ هل الصبر الأول؟ فإذا صبرت أصبحت من الصادقين، فإن أصبحت من الصادقين جعلك الله ورفعك في مرتبة القانتين، ثم ترتقي إلى مرتبة المنفقين وتكون آخر مرتبة مرتبة المستغفرين بالأسحار، ولا العكس إن أنت بتستغفر بالأسحار فتترقى لمرتبة المنفقين ثم تصعد لمرتبة القانتين إلى أن تصل إلى مرتبة الصادقين، وآخر مرتبة في المراتب العليا بالنسبة لأهل الجنة مرتبة الصابرين. شوفوا كده، هو تصاعدي ولا تنازلي، وابحثوا عنها، واللي هيجاوب صحيح هنديله جائزة كبيرة. وقال عز وجل مبينا للعلة من البلاء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، ودي دلالة على الصبر في سبيل الله، وما ضعفوا، ودي دلالة على الصبر، وما استكانوا، ودي دلالة على الصبر. فلما دخلوا في دائرة الصابرين قال عز وجل: والله يحب الصابرين. ألا تريد أن تكون في قوم يحبهم الله عز وجل؟ وقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومدح اثنين من أنبيائه الكرام، فقال عز وجل عن أيوب: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل، معذرة أنا كلمت عن ثلاثة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وكما مدح إسماعيل أيضا عندما قال لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لابد أن ينصر الله عز وجل الصابرين، الجائزة دعوة بظهر الغيب في السجود في العشر الأواخر في رمضان في الحرم المكي، كويسة ولا مش كفاية؟ دي الجائزة، لو موافقين عليها نمشي، مش موافقين لا أنا عايز الإجابة ممن سأل عن الجائزة، يعني يا ريت الإجابة تكون من قال ما هي الجائزة بحقكم. طبعا الجائزة هي دعوة للذي أصاب الإجابة الصحيحة في العشر الأواخر من رمضان في السجود في الحرم المكي، وسوف نجعلها إن شاء الله. لا هفتكر، حاضر، أنا لا أنسى أولادي، أنا لا أنسى أولادي، وأنتم كلكم أبنائي وبناتي. ماشي، من أول جاوب أنا عايز أعرف إجابة صح ولا خطأ، لأن اللي يجاوب يجاوب بدليل، ما يقولش تنازلي وخلاص أو تصاعدي وخلاص، يقول لي تنازلي عشان كذا أو تصاعدي عشان كذا. ماشي يا شباب، حاضر هذا لكم كلكم، حاضر، الله المستعان. ما ده اللي احنا عايزينه، ما ده اللي احنا عايزينه، ان كلكم تدوروا. طبعا انا عايزكم كده تبقوا كلكم ما شاء الله مشايخ قرآنيين، مشايخ قرآنيين. اول ما ينزل عليك هم تفتكر الآية تستريح، يعني معاكش فلوس مثلا ومش عارف هتيجي منين مثلا، افتكر على طول: وما كان ربك، ها جاوبوني، ما سكت خلاص ان ربنا انساني هيفرجها هيفرجها ازاي مش بتاعتك. اي حاجه تحصل افتكر الايه على طول. اي حاجه قال الله على طول ان تكون موزعا بالتعلق بكتاب ربك تبارك وتعالى. ده من اعظم الفقه يا شباب, ده من اعظم الفقه. وفي بعض الدروس على موقع النصره يوم الجمعه بعد العشاء بنشرح فيها بفضل الله تبارك وتعالى تفسير جزء تبارك. انتهينا من سوره الملك وانتهينا من سوره القلم, وان شاء الله بدانا في حلقه واحده في تفسير سوره الحاقه. ويا ليت لو تكرمونا بالحضور في دروس التفسير المباركه. نأتي على ما وعد الله عز وجل به عباده الصابرين فنقول اعلم. اسم موقع النصرة الشرعي معهد النصرة في درس اصول تفسير مقدمة اصول التفسير يوم الاثنين بعد صلاة العشاء, ويوم الجمعة تفسير جزء تبارك. طيب نكمل علشان اطولت عليكم, نكمل. اقول اعلم كما قال صلى الله عليه وسلم ان النصر مع الصبر, وان الفرج مع القرب, وان مع العسر يسرا. لم يكن على وجه الارض اشد ابتلاء من بني اسرائيل في عهد الفرعون. فجأة قال ربك تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ليه؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأبشروا يا عباد الله. كذلك الإنسان اللي بيأس من رحمة الله تبارك وتعالى لمرض, لضيق ذات اليد, لنزع عمل, لنزع راتب, لوفاة ولد, لرحمة أخذها الله عز وجل, الكلام ده يبقى من الجماعة المستخفين, من الجماعة المساكين. قال تبارك وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة, أي رحمة, ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ليه يا رب تعمل معايا كده؟ المتعوس متعوس, ولو حطه على راسه فانوس. هو مش اللي انا, هو انا مش اللي تيجي عليا يا رب, هو انت ليه بتظلمني, هو انت ليه بتعمل فيا, هو انت ليه بتسوي فيا, مع ان ربك تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته, ما يقول الحمد لله اللهم إن هذا من فضلك ورحمتك, لا يقول حقي نصيبي, ده أنا لسه لي عند ربنا كتير. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهو عند نزع الرحمة يئوس كفور, وعند نزول الرحمة فرح فخور. الصبر لا, إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال عمر بن الخطاب الصبر والشكر دابتان لا أبالي بأيهما ركبت. هو عنده الحسنة زي السيئة, الحسنة الله عز وجل يستحق عليها الشكر, والبلاء الله عز وجل يستحق له الصبر. وقال عز وجل عنهم أيضا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم يا رب؟ من هم أولو الألباب يا رب؟ الذين يوفون بعهد الله عهد الربوبية ولا ينقضون الميثاق الواقع بين الله وبين العبد الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هو ده الميثاق اللي هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هو ذا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون الطاعة التي أمر الله عز وجل أن يكون العبد على وصل بها، مثل الصلاة والزكاة والصيام وصلة الرحم وبر الوالدين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يا أخي الحبيب، تخيل بارك الله عز وجل فيكم أننا الآن في جنات النعيم. تخيلوا أنا جالس معكم جميعا في حلقة مباركة نتذاكر ما كان بيننا في الدنيا، نأكل من طعام الجنان ونتمتع بما فيها من الفواكه والخضروات. معانا شباب؟ متخيلين الموقف اللي انا بقوله ده؟ معانا شباب؟ واذا نحن اثناء جلوسنا مع الاطهار الاخيار، اذا انا وانتم نسمع مناديا من قبل الله عز وجل يقول: يا اهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول أهل الجنة: وما هو يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تستر عيوبنا؟ ألم تجرنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكون النداء أن الله عز وجل يدعوكم ليوم المزيد لترونه تبارك وتعالى وتعاينوا وجهه الكريم، فيركب كل واحد منا على منبر بحسب عمله، فمن الناس من يرتقي منبرا من نور، ومنهم من يرتقي منبرا من لؤلؤ، ومنهم من يرتقي منبر من ذهب أو فضة، ويكون أدناهم من يرتقي منبرا من مسك وما فيهم دنيء، فيخرجون في أرض الجنة في الوادي الأفيح يوم الجمعة، فيكشف الحجاب فأتطلع أنا وأنت يا أخي الكريم، وأنت هناك يا أخي الحبيب، وأنت يا أخي الفاضل، وأنت يا أختي الكريمة، وأنت يا أختي الفاضلة، وأنت يا ابنتي العزيزة، الآن سوف ننظر إلى الله تبارك وتعالى. فين الهم؟ أين الغم؟ أين الحزن؟ فين الكهرباء اللي بتقطع؟ فين الفلوس القليلة؟ فين الهم والغم؟ فين الحر؟ فين التكييف اللي بايظ؟ سوف ننسى كل هذا. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا ما أتى عليك رمضان ووجدت تعبا من شدة الحر، وألما من شدة الجوع، ونصبا من شدة قيام الليل، وملالا من كثرة مطالعة القرآن، فتذكر قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. لأننا لم نتكلم اليوم على الصبر إلا لنبذر في القلب بذورة، ويكون رمضان بمثابة الماء الذي يروي هذه البذور المباركة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. والله الذي لا إله غيره سوف تجد أن جامع تلك الصفات الحميدة من الوفاء بعهد الله وعدم نقض الميثاق ووصل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل والخشية من الرب تبارك وتعالى والخوف من سوء الحساب هو الصبر ابتغاء وجه ربهم، أنك سوف ترى وجه ربك عز وجل غدا. ومدحهم ربهم تبارك وتعالى أيضا فقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، من بعد ما سجنوا وحرموا من أولادهم وزوجاتهم، من بعد ما اغتصبت الحرائر في سجون الظالمين، من بعد ما سلبت أموالهم ظلما وعدوانا، من بعد ما لفقت لهم التهم تلو التهم، من بعد ما سجن العلماء والدعار وأهل المخدرات يسيرون في الطرقات بحرية، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قبل الآخرة يا رب، أي والله قبل الآخرة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، سوف يرى نصر الله بعينيه ويقر الله عز وجل عينه بالتمكين العظيم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من هم يا رب؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء صبروا أيضا على الإنفاق في سبيل الله، فحثهم ربهم تبارك وتعالى على كثرة الإنفاق، لا سيما في رمضان. وعندما نتكلم عن الصدقة سوف ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا لا يقوم عليه إلا الصابر. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طب اللي بيصبر على الصدقة وعلى كثرة الإنفاق: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم في النهاية يوم يعطيك الله عز وجل الجواز، لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز، فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا جواز من رب العالمين إلى ملائكة الرحمن، ادخلوا عبدي فلانا الجنة، ادخلوه في جنة عالية قطوفها دانية. يقول الله عز وجل عنهم بعدما سخر منهم في الدنيا، بعدما ذاقوا الأمرين: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بل ويأخذ لهم حقهم، فيقول للعلمانيين والمنافقين والداعرين والمجرمين: اخفوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلني وإخواني من السامعين والسامعات منهم برحمة منك وفضل يا أرحم الراحمين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال عز وجل عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء حق لهم أن يقودوا الناس على طريق الهداية، حق لهم أن يكونوا أئمة على الحق. فقال قيل للشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن الرجل أولا أم يبتلى يا أبا عبد الله؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. قال: لن يمكن حتى يبتلى. فقال عز وجل: فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء قال عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس ده مقام عالي قوي، مين اللي يوصله؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كان هذا ملخصا يسيرا لمادة الصبر وتقسيم الصبر وبشريات الصبر وطريق الصبر ومعاملة الأنبياء للصبر في القرآن العظيم. وإن المتطلع لسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سوف يرى الكثير والكثير من النصوص التي تحث على الصبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم كما عند الإمام مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. والعفاف ابن من أبناء الصبر يا إخواني. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. وروى الإمام البخاري في سنده في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث الذي ذكرته لكم في أول المحاضرة باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه عندما نزل قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال: نعم العدلان ونعم العلاوة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. أيها الإخوة، الحديث عن الصبر يطول، ولكني أثرت الاختصار. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتاب الماتع الموسوم بعدة الصابرين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في نهاية هذا الدرس أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم حسن الأوبة بين يديه، واصطفح عنا يوم الوفود عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك لي ولإخواني من السامعين والسامعات أن تجعلنا برحمة منك وفضل من عبادك الصابرين والصابرات. اللهم صبرنا على طاعتك، وصبرنا عن معصيتك، وصبرنا على قضائك وقدرك، واحشرنا مع من قلت فيهم ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم عن الأصل الثاني من أصول الحسنات، سوف نتكلم عن الصدق. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله حسن استماعكم، وأعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.